وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول رسالة وصلنا إلى وهي رسالة تسمى العقيدة الواسطية وهي أيضا وسطية لأن الفئة المختلفة المتناحرة الزائغة وهي وسط عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح عقيدة المقتبسة من الكتاب والسنة وهو الإيمان بأركان الإسلام الستة ثم ما يتفرع منها ومن ذلك الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة اعتقادا جازما على ظاهر ما نص عليه النص المبين دون تأويل دون تفهيم ولا تمثيل ودون تعطيل ولا تمثيل ولا غير ذلك تحريف. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. ووصلنا إلى مسألة أو فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة هذا الفصل ليس في الأصل وعلى كل حال تضيء المقام. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول وعمل قول وعمل يتركب من هذين الركنين قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذه كلها أجزاء الإيمان وأركان الإيمان. لا يسمى الإيمان إيمانا يعني إيمانا مطلقا إلا إذا ترتبت تجمعت أو توافرت هذه الأشياء بحذافرها وما نقص منها فقد نقص من الإيمان بقدره يطلق عليه على حسب ما يقتضيه المقام يطلق عليه إيمان مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. الإيمان المطلق لا بد أن تتوفر أو تتوافر أو توجد الأجزاء كلها بحذافرها. وأما مطلق الإيمان فهذا أن اختل منه شيء ونقص منه شيء ولكن لا يؤدي إلى خروجه من الإسلام هذا يسمى مطلق الإيمان. وسيأتي تفصيل ذلك. يقول وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند السلف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص ثم ساق على ذلك آيات كثيرة وأورد حديثا أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه وهذا هو عقيدة أهل الحديث. مذهب أهل الحديث في باب العقيدة وفي باب المعاملة وفي باب الأدب والأخلاق كلها وسط. أهل الحديث هم وسط وهو أهل الحديث دائما يعني يميلنا إلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم وإلى ظواهر نصوص الكتاب والسنة. العقيدة أهل الحديث أهل الحديث وسط بين الأمة سواء كان في باب الفكر أو في باب التوحيد أو غير ذلك هم وسط الأمة. فمذهبهم هكذا أورده إمامهم وفقيههم فقيه المحدثين وقطر المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويقول الإمام ابن أبي داود في قصيدته ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يربي ويهضه ولا تكن مرجيا لعبا لدينه ألا إنما المرجيء بالدين يمزح. وقل إنما الإمام قول وإن قل إنما الإمام قول ونية وقول وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يلمي وزن يرجح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتمدح في أهل الحديث. وقل وجاء أن تعرى الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتمدح في أهل الحديث فتعيب في أهل الحديث وتمدح يعني هكذا بين في عقيدته في رسالته قصيدته التي ألفها على مذهب أهل السنة والجماعة. فنقول الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بجوارح الأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. هكذا مجمل أهل السنة إيمان أهل السنة والجماعة. يقولون سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة من مسمى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان بينهما فرق. الإيمان المطلق معنى الثاني، وأما مطلق الإيمان مسمى الإيمان يدخل فيه مع نفسه، وهذا ليس مطلوب الإيمان المطلق. لكن لا يعني وأخذ أو لا نخرج كل أحد ولا نطالبه بالإيمان المطلق، وإنما هناك ينقص درجته بحسب خفة ما نقص منه وبعده وثقله. فالإيمان المطلق يدخل في جميع الدين، جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولن ينقص منه شيئا، ولن ينقص منه شيئا. بالنصر نقص يتعدى ويلزم، في كتب اللغة نقص يتعدى ويلزم، يتعدى ويلزم يعني، ولذلك شيئا منصوب، ولو قلنا شيء جائز نقص لازم. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، لأن هذه تزيد وتنقص. قال فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم، هذا مشاهد لا يمثله إلا مكابر أو أهل الأهواء هم الذين ينكرون ذلك. قال ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات كتابه المبين، فقال سبحانه ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم بنفسه هذا قسم، ومنهم مقتصد وهذا قسم آخر وسط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهذا قسم عالي. فإذا ثلاثة أقسام، وهذا يعود إلى ماذا؟ السبب في ذلك هو هذا الذي الأعمال المختلفة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، هذه التي تفاوت بها فيها درجات المؤمنين يعني الطبقات الثلاث. قال فالسابقون بالخيرات من هم؟ هم السهمون الذين أدوا الواجبات والمستحبات ما بقي من شيء، وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون يعني هم المقربون الدرجة الأولى، هؤلاء المقربون. والمقتصدون من هم؟ المقتصد الوسط، هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، هؤلاء قسم. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. هكذا أسمهم يا ثلاثة أقسام. هذا دليل على ماذا؟ الآية صريحة أو ظاهرة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، لأنه ما تفرق أهله إلى هذه الفرق الثلاث إلا بسبب ذلك. بسبب ذلك فمن استوفى الواجبات والمستحبات ويتجنب المكروهات والمحرمات كلها فهذا درجة الأولى المقربون، وهم السابقون الخيرات، ومن قصر بذلك حسب قرب وبعده المقتصد الوسط، ومن قصر أكثر يكون ظالما لنفسه. ومع ذلك كلهم شملهم ما يسمى الإيمان. ولوجود زيادة ونقص تذاليل أن المؤمنين متفاوتون بعلوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير، وصل إليه خير كثير فازداد به إيمان، كلما ازداد ازداد إيمان. يعني الذي الآن قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت الإيمان، هذا هو الدليل على أنك مؤمن. كلما سمعت آية قرآنية استنار قلبك، يعني زيادة على ما سبق لك، كلما يعني. وإذا تليت عليهم آية زادت المعنى، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، هذا منافق، هذا أيكم زادت هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين إلى آخره. فدل على أن الإيمان كلما سمعت القرآن، القرآن معيار، معيار لحياة الإنسان، كيف يعيش، كيف يتعايش في حياته كلها، فيزينه بميزان القرآن. فإذا كان القرآن أحب إليه ويزداد وينشر صدره إذا سمع منه آية فهذا هو المؤمن، وإذا كان خلاف ذلك حسب قرب أبوابه فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يبكي على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة حتى يدخل في زمرة السالكين. قال فازداد في إيمانه وتم يقينه ومنهم من وجود النعيم حتى يبلغ الحال بعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، ومع ذلك مؤمن سمع مؤمنا إجماليا داخلا بكونه يعني توجه أو يعني عمل بما يقتضي الإيمان لكنه قصر في بعض الوجوه. قال وكذلك هم متفاوتون بكثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها، هذا قلت كلما زاد المؤمن طاعة زاد إيمانه وكلما نقص نقص. قال وأما من زاد إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قادر بالزيادة أو النقص، وهذا هو الشبهة الذي دخل على من تمسك بهذا المذهب، وهو أنه سول له الشيطان قال إذا نقص التصديق معناه الشك، إذا شك الإنسان خرج من الإيمان، إذن التصديق هو الإيمان، التصديق فإذا صدق خلاص قمنا إيمانه. ومع ذلك هذه من يجعلها شروطا مكملات ومن يجعلها بلا شيء وهم المرجئة، والمرجئة المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة كما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسامعه بذلك، إنهم يقولون الإمام التصديق، لكن مع ذلك يرون أن الأعمال شرط في قبول الإيمان، لا يرونه حملا، وإنما مذهب المرجئة المرجئة الضالة يقولون لا يضر مع الإمام مع التصديق عمل عن ترك العمل ولا ينفع يعني العمل، وهكذا هذا ضلال مبين. وهؤلاء أيضا يعني بعضهم حاول الجمع بين أهل السنة والجماعة ومعهم، وقال هذا يعني خلاف في التسمية، التسمية لكن في الحقيقة ما هو خلاف التسمية، هو حقيقة يعني أنهم يقولون إذا صد التصدير هو المطلوب. ومع ذلك هذه المكملات شرط وليس الشطران، والصحيح أنها شطر وليس شرطا، شطر ونفس الشطر هو شرط وهذا هو لا ينطق، وهذا هو الذي يعني وقع. وقد حاول مثل عينه وطهاوي وغيره مثلا في شرح البخاري في شرح محلي الذي النص الذي ذكرناه البخاري الى اخره، وذكر ما ينطر عن ابي حنيفه وغيره، وقال وحاول في التفريق بين مذهب ومذهب الى اخره، وهذه كلها محاوله. يقول نقول بل يقول بهذا سامحه الله، ليس هذا مخالف للنص، مخالف لنهج السلف، مخالف للنص، البخاري صرح بهذا زياده للطاعه والنص بالمعاصي الى اخره، فلا يمكن ان يكون الايمان بدون ذلك. فإذا نقول إن هذا أيضا خطأ من أخطاء التي وقع بها بعض من نسبوا إلى العلم. قال وأنه غير قابل لزيادة أو نقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره كما يروى، لأن هذه مسألة حاول بعضهم أنها أنه بريء منها، لكن كما قلنا إن مثل هذا يعني لا يمكن الدفع عنه، وإنما يعني واعتذروا عنهم بأنهم تساهلوا في المسألة، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام الإيمان بدون وستون شعبة، الإيمان بدون وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إلى قطر أبعد الطريق، إذا كانت هذه الأشياء كلها أدناها وأوسطها وأعلاها نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيمان، فكيف نخرجها منه؟ لا يمكن إخراجها. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، وقول اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد للطاعة وينقص للمعصية. هكذا هو أهل الحق ذهب إليه، وينبغي أن يستمر ويعتقد العبد هذا قولا صحيحا ويرى غيره خلاف الصواب. بدي أسألونا، أنا قرأت عليك نص البخاري، البخاري يقول الإمام الذي قال يريه رضي الله عنه الإمام بدع وستون شعباء والحياة وسنة، هذا نص البخاري. وأما مسلم فقد أخرج وقد نقص من نص مسلم، نص مسلم ليس هكذا، الإمام بدع وستون أو بدع وسبعون بالشك، وهذا يعني سهل مسلم، لكن سهل البخاري قال بدع وستون بدون شك ويكين. الحاصل الإمام متنوع إلى أعلى وأعلى وأدنى ووسط. قال وهم مع ذلك لو كفروا أهل القبلة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي على إطلاقه لا يكفرون إنما بالتفاصيل والكبائر، بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، مع أنهم يعتقدون أن الإيمان قول وفعل ينقص بالطاعة إلى آخره، لكنهم بمجرد المعاصي لا يخرجون المؤمن من دائرة الإيمان بسبب وقوعه بالمعاصي، سواء كان معاصي صغيرها أو كبائرها. وهذا هو الفرق بينهم وبين الخوارج، كما يغار الخوارج. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، هذا هو الاعتقاد الناس، كما قال سبحانه وتعالى فمن عبي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف هكذا أخبر الله قتل مؤمن، وهذا من الكبائر. ثم قال فمن عفي من أخيه قوة ثبتت على سماه أخا، إنما المؤمنون إخوان، فمن قيم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طائفتان فسماهم مؤمنين، وذلك البخاري رحمه الله تعالى باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأرسل بينهم فسماهم المؤمنين، فسماهم المؤمنين، يعني ما أعطوني من الكبائر، قتل المؤمنين عمدا من الكبائر. لكن الشاهد من ذلك أخوة الإيمان ثابتة، لأن هذه الآية ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع من شيء من الدية شيء من التصاص إلى آخره، فهذا بقي أخوة الإيمان. وقال تعالى أيضا وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلوا بينهما سمعهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المبسطين إنما المؤمنون إخوة، هذا محور الآية. ويعني بهذا تنتهي الآية إنما المؤمنون الذين بلصرناهم بما سبق، إذن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن وقع التقاتل لا يخرج الإيمان أو الإنسان عن دائرة الإيمان بسبب يعني وقوعه في الكبائر. قال ومع أن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، المعتقدات الست وما يتبع ذلك فهي أصل. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل الآخر فهو كافر، هذا هو الذي لا يحذر وليس له يعني مخرج إذا أنكر ذلك فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. إذن أهل السنة والجماعة دائما لا يكفرون دائما يعني لا يصفون كل متساهل وكل متغابر وكل ضال بأنه مؤمن كان الإيمان، هذا ليس إنما هو ذا مذهب مرجع، والعكس مذهب الخوارج الذين يخرجونه من دائرة الإيمان بسبب تعامله أو اعتقاده الكبائر. ولا يسلبون الفاسق المصلي المليئة أي العنين أي الذي على نبة الإسلام، هذا المليء الإسلام لا يسلبون اسم الإسلام بالكلية بسبب فسقه، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة الضالة يعتقدون هذا، وأهل السنة والجماعة بخلاف ذلك وإن عمل العام ولا تفرن على الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وبالعرش يصفح. يقول ابن أبي داود في قصيدته قال بل الفاسق يدخل باسم الإمام المطلق. الإمام المطلق خلاف مطلق الإمام. مطلق الإمام في الإمام المطلق حسب إيه؟ حسب ما عنده، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هكذا نص الله سبحانه وتعالى. وقد لا يدخل في اسم الإمام مطلق، الإمام المطلق خلاف مطلق الإمام، كما في قوله تعالى إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إلى آخره ما قالوا. فهذه الآيات تتحدث عن الدرجة القصوى العليا وهم المقربون الذين تم إيمانهم بجميع متطلباته، فهذا غير ما سبق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، قال كما بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، حين يزني وهو مؤمن لا يستمر الإيمان والزنا معه، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة نهبة ذات شرف، نهبة للضم نهبة مصدر ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني لا تشرك يعني الأشياء الخسيسة ما تؤدي لها، وإنما النهبة حرام وكسر يقاه فلا شد منه. فهذا لكن بشرط أن يكون الشيء المسروق يرفع الناس لأبصارهم، يعني ما هو شيء خطير وليس شيء كافي، وهذا يعني يكون أخف من ذاته. قال يرفع الناس بأبصارهم حين ينتهدها وهو مؤمن، هذه كلها تنافي الإيمان. قال وتقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مثل هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بما ارتكبنا كبائر، فلا يعطى الاسم المطلق، يعني اسم مطلق الإيمان يعني الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يطلق عليه، ولا يسلم مطلق الاسم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان لا يسلمه، يعني إنما هو عنده إيمان لكنه مطلق الإيمان، وليس الإيمان المطلق الكامل بجميع هذا فبينهما ضوء. قال وأما الفاسق المليء الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلمون عن اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدون في النار كما تقول معتزلة والخوارج، بل وعندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، هذا هو النقص، قال أو هو مؤمن فاسق يصف بوصفه مؤمن فاسق. قال لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق لا يعطى لأنه نقص، ولا يسلبونه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان لا يسلب عنه لأنه موجود عنده الإيمان، وإنما في بعض النواحي قصر وارتكب بعض المعاصي، فلهذا يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع معصية، مطلق الإيمان ثابت مع ارتكاب المعاصي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا حرم الله اتخاذ الكفار أولياء، حرام من الكبائر. هذا مع ذلك قال يا أيها الذين آمنوا، إذن وصفوا من إلى مع كون حرم ذلك عليه وهم ارتكبوا ذلك، وعلى سبيل التحديد صاحب يعني القصة الذي نزلت السورة أو الآيات المذكورة بسببه وهو حاتم بن أبي بلتع، فإنه كتب إلى قريش ببعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وأفشى سره، وهذا ذمه الله تعالى على ذلك، ومع ذلك لما يعني كتب ذلك إلى قريش النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء لأن حاتم بن أبي بلتع أرسل كتابا إلى مع امرأة إلى قريش يبث سرك لأنك تغزو المشركين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا والمقداد وقال اذهبا إلى كذا وكذا في مكان فلان ستلقون امرأة معها كتان من حاتم بن أبي بلتع إلى صلاة إلى قريش، فذهب فوجداها في ذلك المكان الذي حدده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان، الله أكبر ما إيه ذلك، فجاء إلى قراءة الكتاب، قال ما عندي كتاب، وفتش ما وجد،
قال علي ما كذب رسول الله ولا كذب سؤال. هذا الكتاب وإلا عروسة بسير فإن ذلك أخرجته من حجزتها كان مستجزة بهجي وسطها. فأجاب الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حقيبا فقال يا حقيب ما حملك على هذا؟ فلما سمع عمر قال يا رسول الله دعني أضرب مقعد المنافق. قال لا هل قال ما حملك يا حقيب؟ قال يا رسول الله أنا أعلم وأنا مؤمن كامل الإيمان وأنا أعلم أنك منصور حيثما توجهت قريش وغير قريش وإنما حرصا على مالي وأهلي كتبت لأني حليف بقريش وليس لنسب فيهم وأهلك هنا المهاجر كل من له أنساب يحفظون مالهم وأهليهم وأنا الآن أحببت أن يكون لي عنده ويش فبسبب ذلك يحفظون مالي واحد. فقال رسول الله صدقهم ولا تقولوا شيئا. وأول رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أذن القوم. قال أما تراه إن من أهل بدر حضر بدرا وما أدريك لأن الله اطلع على أهله قال أعملوا ما شئتم فقد غفرت له. فدكى عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك. فهذا استفاد العلماء من هذا أن المسلم الجواد يتجسس على يعني على حساب الكفرة مقتل. هذا حده مقتل الإمام مع المسلمين لا ذلك يقتله. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما منعه من قتله إلا كونه لو مانع وحضوره بدرا وغيره حضر بدرا يقتل على طول إذا قال ما ذلك يقتله ما في مانع. وكذلك أيضا تحريم وتحريم مثل هذا وعذر بعض المفتئين المؤمنين إذا أخطوا في ذلك وعذرون بعض الأشياء وفي بعضها لا وعذرون. وهذا استفاده العلماء من هذه القصة. قال ماذا؟ فناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. قال مع وجود معصيتي وهي موالاة الكفار منهم هذا هراء. قال إلى آخره. فإذا الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود لا يوجد أحدهما دون الآخر والوجود فلا يوجد أحدهما دون الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام. وكذلك العكس هما يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع الإمام والإسلام إذا اجتمع افترقا إذا كان في سياق في نفس واحد يفرق بينهما فالإمام للمعتقدات والإسلام لأعمال الجوارح. وذلك تحديد جبريل أن المسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان ما الإسلام في هذا يفترقان الإيمان المعتقدات الستة التي ذكرها إن شاء الله سوى الإسلام عند جعل الله وفتن والصلاة وقعد الآخر إلى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا إذا جاء الإسلام لحاله يعني اطلق يعني يشمل الإيمان ولا بد منه. وبالعكس إذا أطلق الإيمان لا بد من أعمال الجوارح التي يعتبر إسلاما. فهذا هو المعنى الحقيقي بينهما إنهما معتبران مختلفان مفهوما ومتحدان ما صدق. في العقيدة مفهوم اللغوي يختلف لكن مفهوم الشرعي لا بد من أحدهما من الآخر. وكذلك ولهذا قال يستغنى بذكر أحدهما الآخر قال مسلم قال لأن أحدهما إذا أهرب بالذكر دخل في الآخر وأما إذا ذكر معا مقرنين مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد كما في هذه الجبريل كما في قصة الجبريل وهو ما الإيمان؟ قال ماذا؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته والآخرين هذه المعتقدات. ويريد بالإسلام من طلاب الظاهر قال من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. لذلك قال ما الإسلام يا محمد؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان إلى آخره هذه كلها جوائز. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان هذا مطلق الإيمان هكذا. أما الإيمان المطلق الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام أخص مطلقا من الإسلام وقد يوجد الإسلام بدونه وقد يوجد الإسلام بدونه كما قال تعالى مثاله دليله كما في قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هنا افترق إذا قالوا آمنا كذبهم بذلك ولكن قلوا أسلمنا. إذن الإسلام يعني لا يشمل في هذا الإيمان يعني معنى ذلك أنكم تصلون وتصومون معنا ولكن قلوبكم ما هي مصدقة بمعتقدات القلبية. فهذا هو الفرق بينهما. أحيانا يطلق على هذا ولكن بالأصل. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى في جامع الصحيح يقول: باب إذا كان الإسلام يعني على 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 الانتداء والاستسلام فهو على قوله جل تعالى قال في الأعراب على النار المرجو. وإذا كان على حقيقتي فهو على قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هكذا ترجم البخاري وأورد أدلته هناك فدل على أنه أحيانا يطلق على الإسلام المجرد دون الاعتقاد وكما يطلق في الحقيقة أنه يشمل هذا وذاك. فأخبر بإسلامهم مع نبي مثل الإيمان عنهم قال: وفي حديث جبريل ذكر مراتب السلام. جبريل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ذلك. ثم قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم فجعل ذلك كله من الإيمان فجعل ذلك كله دينا. وفي الأخير في أخير الفصل قال: فجعل ذلك كله. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. من الإيمان من الدين معناه واحد. فهكذا البخاري رحمه الله تعالى فصل في أبواب مختلفة مخالف لأهل بلده وهم الحنفية خالف من المسألة. وهو يعني يركز دائما في مخالفة مذهب هؤلاء المخالفين وتلك الجهة. قال وفي حديث جبريل ذكر مراتب السلام الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن كل منهما أخص ما قبله. يعني معنى ذلك الإسلام الإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص من الإيمان لأنه على رتبة أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه هذا إيه موافق كل متطلبات وتطلبات الإيمان. فإذن أعلى مراتب السابقون الأولون. قال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل المهتم بها عند السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة ما دل ما ذكره بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة. وفي فصل هذا من وضع المتأخرين أو من وضع من بعده أصول الرسالة ما هي فصل هذا. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا هذا مهم جدا لأن بعض الناس يعني أهواؤه مختلفة وهواه والشيطان يغرياني على ماذا على الانحراف بعض الصحابة. بعض الصحابة يتكلم ببعضهم بل يصد بعضهم. هذه كلها زندقة وهذه كلها ليس منهج أهل السنة والجماعة. بل ننزه ألسنتنا وقلوبنا عن الاعتقاد الفاشل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان نوعه ولو كان ساعة واحدة أو رأه أو رأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ونزل. أما المنافقون فهؤلاء أخرجهم الله تعالى في ذلك الوقت فما لنا ولهم ولا انتقدوا مثل ذلك. وأما الذي ثبت صحبته يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجبنا أن نعتقد تجاه هؤلاء اعتقادا عظيما اعتقادا عظيما. ويقول ابن أبي داود رحمه الله في عقيدته قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه كلما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحديث الخير بالخير بخير منجح وإنهم لرهة لا ريب فيهم على نجد الجنة على نجد الفردوس بنور تسره سعيد وسعد ومعروف وطلحة وعالي فيه السماء والزبير ممدح. وقل في أصحاب يقول في أصحاب رسول الله يقول في أصحاب رسول الله قولا سك يعني ولا تطعانا فيهم وتقدح تجرع. ويقول بعده قال: وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تقدح تمدح وفي الفتح آي للصحابة تمدح فقد رضي الله عن المؤمن إلى آخره. وهكذا واجب كل مسلم أن يكون أن يعتقد بالدرجة الأولى الخلفاء الراشدين ثم بعدهم يعني تمام العشرة ثم بعدهم. وهكذا ينبغي أن يعتقد اعتقاد يعني صحيح. قال يقول: تجد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصلهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هم هؤلاء؟ نحن ومن بعدنا ومن قبلنا. من بعد الصحابة كلهم داخل في هذا، والذين جاءوا من بعده أولا ذكر الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم الآخر، والذين جاءوا الذين تبوؤوا الدار والإيمان والأنصار. ثم بعد ذلك جاء قوله: والذين جاءوا من بعدهم فنتبع ما كان. هكذا واجب كل مسلم أن يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو واجب كل مسلم. قال إذا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيضا ماذا قال؟ لا تصب أصحابي هو الذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصفه معنا. الله أكبر. هذا فضل الصحابة رضي الله عنه، أي صحابي معاويه رضي الله عنه تبيعه وفلان وفلان، هؤلاء كلهم هكذا رتبته. لو أنفق أحدكم مد عليه مثل أحد ذهبت ما بلغ مد أحد مد ولا نصيفه نصف المد. نصيف لغة من نصف، النصف والنصف بالضم والكسر، والنصيف ثلاث لغات، وهكذا إلى العشرة ثلاث لغات. مثلا تقول ثلث، ثلث ثليث، ربع ربوع، ربيع، إلى عشر، عشر عشير. أما النصف لو خاص نصف ونصف ونصيف، هذه اللغات العربية. هذا فضل الصحابة رضي الله عنهم لا أنفق. فلذلك بعض من يقول مثلا في شرح مسلم أنه ذكر هناك خلاف، بعضهم قال يجي من بعد الصحابة من هو أشد وأكثر عمل إله، قال لا 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 يوازي ما عمل. نعم، في الظاهر هناك التابعون ومن تبعهم في الإشيان في العمل يوجد من كان أكثر عملا صعبا رضي الله عنه، الصحابة كانوا غصر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التابعون أشد من ذلك. لكن هذا لا يوازي درجة صحابي أدنى صحابي ضد أحد ولا أصفه. فإذا ينبغي أن نعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما نتصل. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقنا علما ودينا إلى آخر ما قال. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الأئمة الأربعة ومن دان بدينهم بمذاهبهم يعتقدون أن أصحاب رسول الله فوق رأسنا، وفي كل ما يقولون ويفعلونه، وعمل القليل عندهم أكثر فأكثر فأكثر من جاء بعده، وهذا هو الواجب. وأما الكلام هذا عقيدة أهل الفئة أهل الضلال الذين يطعنون في بعض الصحابة رضي الله عنهم. فنسأل الله تعالى أن لا يرسلنا بمثل هذه الأهواء الفاسدة، ويثبتنا على الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله أكبر. يا ذا الجلال والإكرام ألفنا على دين الإسلام. هذا هو المطلوب، وهذا كله كلا لأن يعني القلوب بيد الرحمن قلوبها تتشاء. تعيش عيشا هنيئا وأنت مؤمن، ويأتيك الزيغ في وقت ما، وربما تموت بذلك. سووا لك ببعض الأشياء، والشبهات كثيرة، شبهات كثيرة. كيف تعتقد معاوية وإن حارب كذا وكذا وفعل كذا إلى آخر ما يذكرونه؟ يعني بشر، الأخطاء لا يخلو منها بشر، كما كان معه صحابي وكذا. فمن هذه الأشياء يجمعها ويسول عليك ويقول لك كيف تعتقد في كذا وكذا. فمثل هذا لا يؤمن على قلب مسلم. إنما الإيمان، إنما الإنسان دائما يكون على حذر، وعلى أن يدعو الله تعالى أن يثبت قلبه على الإيمان الصحيح الكامل وعلى الكتاب الصحيح الكامل. ويقبلون ما جاء بالكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعتقدونه اعتقادا جازما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يدخل أحد النار إن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجبل الأحمر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل بقى الجمل ولا حضر من بايعه، فذهبوا إليه فقالوا يا فلان أنت تبعث والناس يعني يكتسبون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال يعني لو وجدت جملي كان خيرا لي من مبايعات صاحبكم هذا. هكذا قال في ذلك الوقت. هكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء. يقول أحسن لي أن أجد ضالتي من بيعة محمد ومن جنتي. الله أكبر. هكذا الله أكبر. ما أشد قساوة قلوب هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من بيع تحت الشجرة قال لا يدخل هذه النار. الله أكبر. فما تجد ذلك ونؤمن بذلك. وهذا هو الواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم. يقول المعلم إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يجرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعمون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا. كل من تشيع واعتقد عقيدته هذه عن عقيدة الضلال يعتقد في خلاف علي بمخالفة علي كلهم قالوا هؤلاء بالله وهؤلاء كذا ومنهم من كفر ومن العقل إلا 17 صحابيا كلهم كفر. اللهم استعان. قال فقابلوهم عاصمة من ذلك كله براء أهل السنة والجماعة بريئون من هذا كله ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. كلما توجه إليهم شبعة يقرؤون هذه الآية ويدعون الله تعالى بهذا الدعاء اللهم لا تزغ قلبي أن الزير هذا لا أمن عارف الله المستعان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن يتبعهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه وهم أهل لذلك الحب والتكريم. أهل هؤلاء تركوا المال والأهل وكل ما تواضعوا أنفسهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يحبهم؟ فكيف إذا كان من أحب الأنصار فبحب أحبه ومن أبغض الأنصار فببغض أبغضهم. هكذا الصحابة رضي الله عنهم جميعا عموما هكذا ما يحبهم إلا منافق. لماذا؟ لأن هؤلاء أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه. وواجب كل من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحب أصحابه الأكرمين وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة. هؤلاء أحسنوا إليه. لماذا؟ لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. نحن ما قالنا الرسول، نحن ما لقينا الرسول، وإنما أخذناه بواسطته. جاءوا وتعلموا التابعين ثم التابعون وهكذا وصل إلينا. فمن واجبنا أن نعتقد تجاه هؤلاء خيرا كثيرا. قال فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطة هؤلاء الصحابة وهم يوقرونهم أيضا أهل السنة والجماعة يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نعى السدين والغض منهم وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم ولذلك لكمال إخلاص وذلك لكمال إخلاص مصادق إيمان. أتدرون من المخاطب بهذا؟ في الحقيقة إذا نظرنا الأمر خطير وذلك إن هذا الكلام جرى بين خالد والآخرين. فقال هذا الكلام للصحابة الذين تأخر إيمانهم واتباعهم مع السابقين الأولين لما جرى بينهم مخاطبة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فكيف بغيرهم الصحابة بما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن يسبوا إلى آخره ويتباغضوا إلى آخره. بما لا بخطر أمر هؤلاء لعظم أمر هؤلاء فكيف بنا ونحن في هذا الزمن المتأخرين كيف نطعن في هؤلاء؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن لا يبتلينا بما ابتلى به كثيرا من الفسق والفجرة. قال ثم من عقيدة أهل السنة والجماعة يفجرون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال هكذا في كتاب المبيح: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله. هذا هو المحور الأخير، هذا هو بيت التصريح: وكلا وعد الله الحسنى. إذا التفضيل واقع، الله فضل بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن في أخير المحور قال وكلا وعد الله الحسنى. ومن هنا قال الإمام ابن حزم: وما رأيتها بكلام غيره وإن كانت هي عجيبة كل مسلم، قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطع أن كلهم في الجنة بنص كتاب الله. ثم قرأ هذه الآية قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل عليه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. قال في هذه الآية. وفي آية أخرى قال: إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم ما اشتهت أنفسهم خالدون إلى آخره. إذا فسر هذا بذاته وقال: إذا نجزم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم الجنة. هذا هو العقيدة. وفي الحقيقة أن هناك يعني ما يصدق هذا، لأنه على كل من بيع تحت الشجرة وهو فلان في الجنة، إذا استمسينا ذلك ما يبقى إلا قليل نضمهم معهم. هذا هو الأولى بالمسلم، أن يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من أهل الجنة، لأن نص كتاب الله واضح في هذه المسألة. قال: ويفضل على من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين الأنصار. وهذا كذا أيضاً، والسابقون يعني هؤلاء يفضلون على المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 319 يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ظلموا بكم لا تؤاخذون بها. وهذا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، الحديث الصحيح في الصحيح. فهذا قالوا، بعضهم قال انهم سيحفظون في مستقبل عمره، معنى ذلك انهم لا يعصون، لكن هذا ما هو اولى. وبعضهم قال ان وقعت منها فوره تلقاه مغفوره، وهذا ما يجد له قصه خاتم هذه الليله الذي سبق لنا، وغير ذلك مما جرى من بعده من الهفوات، هذه كلها مغفورة وهذه سابقة، وهذه خصوصية لآل بدر، يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى ميزة على سائر الصحابة رضي الله عنهم. ولأنه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة يعني على نص، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من حديث جابر أخرجه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. هكذا نص الإمام مسلم رحمه الله بالحديث، وهذا حديث صحيح. إذا يعتقدها السنة والجماعة بهذا، بل قد رضي الله، لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا لا كلام بعد هذا. وكانوا أكثر من 1400 إلى 500 إلى 400 إلى 300 من ذلك خلاف الرجال. ويشهدون أيضا، ويشهد أهل السنة والجماعة أيضا من عقيدتهم الخالصة الثابتة المستمرة التي نحن أيضا نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله. هذه ماذا نقول؟ ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فالعشرة المبشرين بالجنة يعني، وثابت قيس بن شماس فإنه أيضا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال وكان يعني صوته جهور يعني يرفع صوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيعة هذا، فبقي في بيته وترك حضور مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس؟ ما أرى في هذه الأيام. فقال له جاره: أنا أعلم لك من علمي وأذهب وأبحث عنه. فجاءه فقال له: يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام فقدك وأين أنت؟ قال يا أخي أنا ما أراني إلا من أهل النار. قال لماذا؟ قال لأني أرفع صوتي فوق صوتي. والله يقول يعني حديثة عمل. والله يقول يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بقول يعني أنت حدث عمله. هذا حدث عمل بهذا. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال بل قل له بشروا أنت المنجم. الله أكبر. يعني صف شرعي كما يقال. فجاءه بهذا فبعد ذلك رجع إلى المسجد النبوي. الله أكبر. مثل هذا نشهد له بأنه من أهل الجنة حقيقة وغير من الصحابة رضي الله عنهم. ولا تقل هذا من أهل النار كلا ولا قلا ولا هذا من الأبرار إلا لمن أخبر عنه مصطفى فالفوز والنار لمن قد وصفا. يعني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان من أهل النار يعني ما في ما في كلام. أن إذا أخبر أن فلان من أهل الجنة ما في كلام. نثبت هذا ونثبت هذا ونعتقد هذا ونعتقد هذا. لأن هذا وحي جاء من السماء والله سبحانه وتعالى هو الحق المبين. قال وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ووصله لديهية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل فليرد النص القرآن بذلك. قال تعالى في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفق من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. هذا هو استووا في خصلة واحدة وهي كون كل من أهل الجنة. وأما تفاوت الدرجات واضح فالذين أنفقوا من قبل وقاتلوا هؤلاء درجاتهم عالية والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فهؤلاء ليسوا مثل هؤلاء فقد فاوت الله سبحانه وتعالى بين درجات. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو مشهور بل هو صحيح وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقبه وهذا هو إنا فتحنا لك فتح مبين فتح نزل في هذه الغزوة في هذه الغزوة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم صالحة الصلح الجائر عند في نظرنا القاسح لذلك أنه قال صالح لما صالح قال لا يجيء أحد منا إليك مسلما إذا رددت عليك ونطالبك به ولا يجيء منك مرتدا إلينا إلا لا تطالبنا به. النبي صلى الله عليه وسلم أفسر أما من جاء منكم إلينا ورددناه إليكم فسيجعل الله ومخرجه وأما من ارتد منا ورأيك بكم فأبعده الله. هذا ما هذا حاجة. وفعلا اضطرب الصحابة رضي الله عنه هذه خاصة عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألفنا على حكي وعبونا على الباطل فلما ذات الدنية في ديننا هذا صلح هذا صلح. فالمهم انتهت القضية ورجعوا ففي الطريق نزلت الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة خير من الذين وما فيها قالوا بيوم فدعوا وقرأ أو هذا فتح يا رسول الله قال نعم فتح. وفعلا ترجمته جاء بعد ذلك مباشرة جاء فتح خيبر ما استعروا فتعوانا إلا الحجاب إلا أن حرمك الله بك. وأما فيه من الغنائم والجرائم والدنانير والإبل والبستان إلى آخره هذا في خيبر مباشرة بالنار أبدلهم الله سبحانه بهذا حال. هذا هو الفتح المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عليه فرحا شديدا وبنوا لا ينتبه بعد ذلك علموا أن الحق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو صلح الحديبية الذي هو يعني ميز بين السابقين وغير السابقين. وسمي هذا الصلح فتحا لماذا؟ فتح في الحقيقة فتح لماذا؟ في الحقيقة إذا تبرع فتح فتح لماذا؟ لأنه وقف الحرب ومكن المسلمين من التأهب لما سيستقبل لأنهم لو لم يتصارعوا بذلك لتاء الحرب وأن الحرب لا خير فيه من الناحيتين يعني والمسلمون أيضا يكونوا ضعف عندهم إلى آخره. لكن لما وقع ذلك الصلح عشر سنين الآخرين انقطع الحرب بينه وبين قريش فهذا فتح للمؤمنين لأنهم في خلال تلك المدة جهزوا أنفسهم وفتحوا البلدان الأخرى وأخيرا لما نقضت قريش عهدها جاءهم في العام الثاني وفتح مكة. هذا أليس هذا فتح نفسه فتح نفسه فتح مبين
فلذلك سماه فتح الله فتح له فتح مبينا. وما بعد ذلك لا يعني يصف ولا يذكر كون فتح. قال وسمي هذا الصلح فتح لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه دخول الناس فوجا فوجا. ولذلك لما جاء وقدر قضاة قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في العام الثامن بعد ذلك كانت العرب تتلوم يعني بقريش تتلوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقريش يقولون إن غلبه قومه استرحل لإن غلب قومه هو واجب علينا أن ندخل. فلما فتحت مكة ودخل أهل مكة بدين الله بادر كل قوم من أفواج من قبائل العرب شرقها وغربها شمالها وجنوبها بوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت السنة التي تليها وهي السنة التاسعة سنة الوفادة وفاد كل قبيلة بإسلام قومه لأنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما هو الحق على ما هو الموعود به الرسول الذي أثبته الله سبحانه وتعالى في الديوان في اللوح المحفوظ وفي الواقع في كتب السماوية كلها وأنه لا غالب له إنما هو الغالب يعني لا خلجها. قال وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمعوا وصيح النصرة والهجرة هذا هو سبب تقديره النصرة والهجرة. هؤلاء الأنصار نصروا حقيقة النصر يعني وما قصروا في ذلك لكن هجران قصروا. قال ولذلك قال الخلفاء الراشدون وبقية العشيرة من المهاجرين وقد جاء القرآن تقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر كذلك أيضا في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هكذا فضلهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. وكذلك أيضا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية تقال إن أبا بكر رضي الله عنه كما سيأتينا في حديثة الثقيفة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار بحالهم في سعيدة في سقيفة بني سعيدة وقالوا مدبر أمرنا يعني قبل أن يتفاقم الأمر نجعل منا أميرا ونحن أيضا نستحق بذلك. والمهاجرون اجتمعوا لحالهم فجاء أبو بكر ومعه عمر وقد زور في نفسه عمر أن يتكلم وهو ابن الطالب فقال اسكت. قال وكنت زورت في نفسي أمورا ما كنت أحسب أن أبا بكر يسير إليها فقال اسكت يا عمر اجلس. فجلس فصعد أبو بكر هناك عندهم وقام بينهم وقال لهم وتكلم فقال عمر تكلم كلما زورت في نفسي وزاد عليه وما كنت أجعل يعني أصور أن أبا بكر يسير ذلك. ومن جملة ما قال لهم قرأ هذه الآية للفقراء المهاجرين وقال في آخر الآية أولئك هم الصادقون هؤلاء أنتم ولا نحن قالوا أنتم لسنا نحن. هاي قال في سورة التوبة أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من هم؟ نحن. إذن نحن الأمراء وأنتم الوزراء ما في غير ذلك. وقالوا سمعا وطاعة يا خليفة رسول الله مد يديك ما شاء الله كلهم ما يعود في ذلك الوقت حسم الأمر بهذا. وهذا يدل على كثرة على فقه أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام لا أفقه منه أبدا ولا عمرنا غيره عمر ملهم ومع ذلك كان أبي بكر أعلى وأغلى لعمر رضي الله تعالى عنه في فقه الإسلام. قال لا لا قال وقد جاء القرآن وقد روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا التفسير إنما هو للجملة على الجملة في الحقيقة جملة على جملة نعم ما تجد هذا فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل بعض المهاجرين على أمور تفصيل هذا لا دخل لها فيه. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء فاستجابوا لذلك استجابوا لذلك الله أكبر فبكوا لذلك الله أكبر. وقال لهم المسؤول أيضا في نفس ذلك المجلس هذا ارتضاه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته إماما في الصلاة لكم وتعلمون شأن الصلاة
فهل أحد منكم يرضى أن يتقدم على أبي بكر في الصلاة؟ فبكر وبكر الجميع، والله ما نرضى ذلك، بل هو الإمام. فاستجابوا ذلك. على كل حال هذا أمر دبره الله، وهذا أمر، هذا إيه؟ يعني أنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، هذا الدين محفوظ من الله سبحانه وتعالى، قام بحفظه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بجواد، وقلتوني كذا، ادعوني أبو بكر، قال: يا الله هو المؤمنون إلا أبا بكر، خليك، ما أقصد شيئا. أراد أن يختمها ثم قال: خلوا، سيتفق المؤمنون على أبي بكر. وهذا أمر من الله، وهذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بأقصر كتابا لم تجدوا بعده، ولا تخترني بآخر فطالع له، عندنا كتاب الله حسبنا، وإنما سلم استجاري إلى آخر. فهذا لذلك يوم الخميس، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعده وهو أحسن حالا من قبل إلى يوم الاثنين، وما دعا بكاتب ولا ولا حبر ولا قلم إلى آخره، إلى آخر مئة فاش، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى خيره وقال: إن اتفق لك على كتابتي وصيتك فاختم له. فلما أشار عليهم اختلف واضطرب واتبعت الأسطى، قالوا: ولا ينبغي عند التنازع ولا ينبغي عند النبيين التنازع، فقام وما جاء بعد ذلك. بمعنى لهذا كما يقال والله أعلم حكمتين: أولا بيان شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، لأنهم اتفقوا على أبي بكر كما يرضاه الرسول كما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف لهم لا يوازي أحد. وثانيا أن ذلك الكتاب لو صدر لا يمكن مخالفته ولا الانتهاء معه، وأما إذا تركه الأمر مفتوحا ربما يكون هناك لبعض الناس مثلا تلبيسات وكذا، وإن عاد في الأخير إلى الصواب كما ذكرنا في الأول الأنصار قالوا: منا عني ومنكم عني إلى آخره. مثل هذه مع الكتابة ما يمكن مخالفتها، فيقعون في أشد كما اختلف بنو إسرائيل ونزل عليهم العذاب، يمكن ينزل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أشرت الكتابة بهذه الحكمة ووكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأقام الله الدين أتم القيام. فجاء أبو بكر وكلم الأنصار وقال لهم: يا جماعة، أنتم تعلمون كذا وكذا، هذه الحيثيات لنا وليست لكم، فهل ترضون بأبقاء ونرضى منك؟ ولا نرضى بأحد، ولا نرضى منا أن يتولى أحد، نحن وزراء لكم. فاتفقوا على هذا، وبان فضل الصحابة رضي الله عنهم بهذه القضية أتم بيان لا يعني لا مثيل لها في قضايا الإسلام. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وقد روي، قال: وأما قوله تعالى، وأما قوله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاتم بن أبي بلتعة في القصة التي قصصناها سابقا، أنه أرسل إلى قريش بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفشاه فأخذه بذلك. قال: فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاتم بن بلتعة وقال شهد بدرا بكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: أمروا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل هنا للتحقيق، لعل هنا للتحقيق، لعل الأرض ليس بها هشام، لعل بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للتحقيق وليس للترج. ولذلك في رواية أخرى قال: اطلع الله، قال الله سبحانه أهل بدر إلى آخره بالجزم وليس للشك، وإنما هو للتحقيق. وكأن الأرض ليس بها هشام، فأن الأرض ليس بها هشام وليس للتشبيه وإنما هو للحقيقة. قال: هذا معنى هذا الفضل لأهل بدر، فهذا الرجل أراد قتله عمر وقال له مانع. هذا الآن الأمر خطأ، الأمر إفشاء السر من المسلمين إلى الكفرة هذا خطأ تجسس، وذلك أنه كتب كما سبق المهنى له آنفا، وهو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشير أو يري بغزوة ولا أراه ولا أرى تلك الغزوة إلا إليكم. كتب بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو يعني ورى قرية أو قوما ورى بغيرها، ومعنى التوية مثلا
الذين يقول كيف طريق الطائف أو كيف طريق الرياض الذي يقابل مكة وأين فيما تعال في قرية فلانية فيما وكذا يسأل عن طريقها ولا يقول مكة إنما يقول هناك بعيد الذي وراء مكة. ولكن هذا الرجل لما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وسأل عن الطريق القريب وغريب وقريب والبعيد والمياه وإلى آخره علم فهم من ذلك أن المراد غزوة الفتح غزوة مكة. فكتب إليهم يقول لهم ما أظن أو ما أرى هؤلاء القوم دعوت. هذا هو نصه أو قريب من هذا نصه. فهم فهموا بذلك وقالوا له بذلك يعني رضوا عنه وأثنوا عليه الآخر وهذا هو السبب. فبذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوا عدوكم تلقون إليهم بالمودة الله أكبر تصلون إليهم إيه؟ قال وأما قوله وبأنه أيوة تجدون إذا نؤمنوا صدقون أهل السنة والجماعة لأنه لا يدخل أحد النار أحد بياتة الشجرة إلى آخره فالإخبار صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة وما يرضى الله عن عبده إلا يريد أن يدخله الجنة. إذا رضي الله عن عبده أنا أريد أنه من أهل الجنة. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومصيبتهم هذا هو يعني الحق المبين. قال وأما قوله يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وسعيد بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أما العشرة ما هم فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح فهؤلاء من أهل الجنة. هذه عقيدتنا التي نحيا عليها وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. هذا هو الواجب. وأما الطعن في فلان وفلان فهذا ليس من عقيدتنا. وأما غيرهم فكثابت من تيسر ذلك أيضا وعكاشة من يحسن قال أنت منه يعني قال له إيش يعني بغير حساب ولا عذاب قال ادعو الله أن يجعل قال أنت منه فهذا شهد له بالجنة. وعبد الله بن السلام كذلك أيضا قال وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة فينبغي أن نعتقد جملة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاعتقاد أحسن الاعتقاد دون طعن ولا لوم ولا عيب لبعضهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك عن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن أدركني ما تهون بأهلنا وصائب الدنيا واتعنا بأسرائنا وإصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا أمر غيرنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط عنا من لا خافك وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.